بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة السجدة وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني لا يرتاح للنعيم، نعيم مؤقت. هي الآية لها خاص ولها عام. خاصها المقصود به الفراش، النوم لذيذ، والنوم شهوة تعارض أداء العبادات، لذلك المؤمن دائما يتجافى جنبه عن المضاجع، يدعو الله خوفا وطمعا. المعنى الأوسع يعني لا يركن للدنيا، يعني يرى الدنيا مؤقتة، دار مرور وليست دار استقرار. ما لي وللدنيا، إنني فيها كعابر سبيل. كن في الدنيا كأنك مسافر، خذ من الدنيا ما شئت، وخذ بقدرها همًا. من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. هذه الحياة الدنيا حلوة جدًا إذا أمضيتها في طاعة الله، أمضيتها في طلب العلم، أمضيتها في التقرب إلى الله، أمضيتها في استقامة على أمر الله، أمضيتها في خدمة الخلق. يعني هذه الحياة الدنيا من دون ذكر لله تافهة لا قيمة لها. حتى أن بعضهم قال: مساكين أهل الدنيا، جاءوا إلى الدنيا وخرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها، إنه ذكر الله وما والاه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إياك عبد الله والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الإنسان قد يتنعم، أما أن يجعل النعيم قصده الأساسي وشغله الشاغل ومحط رحاله ومنتهى آماله، لا يريد شيئا من الله عز وجل. الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا لها، هذا الذي يرضى بها: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. خالق الكون يقول لك متاع قليل، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. شاب نشأ في طاعة الله يغض بصره عن محارم الله، يتحرى الحلال، يرجو رحمة ربه، يرجو خدمة الخلق، هذا يعامل من قبل الله كما يعامل شاب فاسق فاجر منحرف. هكذا أيليق بالله عز وجل أن يسوي بين هذا وذاك؟ أهذا من كمال الله عز وجل؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ يا أيها الإخوة الأكارم، هؤلاء المؤمنون الصادقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. دعي النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان طفلا صغيرا: يا خديجة لقد انقضى عهد النوم، انتهى، ما لك رسالة بالحياة؟ هذا الشاعر الذي هجى رجلا في عهد عمر هو الحطيئة، قال له: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا البيت من الشعر سبب لمن نظمه دخول السجن، لأنه يعد أهجى بيت قالته العرب. ماذا قال له؟ دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. يعني الإنسان إذا رضي بطعام نفيس وبيت مريح وزوجة وأولاد ونزهات وانتهى الأمر، ما لك مطلب آخر؟ ما لك طلب في معرفة الله، في معرفة كتابه، في طاعته، في التقرب منه، في مناجاته؟ هكذا. فيا أيها الإخوة الأكارم، هي آية تتجافى جنوبهم عن المضاجع، معناها الخاص أن السرير يدعوه إلى الراحة والله يدعوه إلى مناجاته، السرير يدعوه إلى النوم وأذان الفجر يدعوه إلى الصلاة، الصلاة خير من النوم، السرير يدعوه إلى الاسترخاء والعمل الصالح يدعوه إلى أن يقوم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. والمعنى الأوسع أن المؤمن في طبيعته، لأنه عرف مهمته في الحياة وعرف حقيقة الحياة وعرف جوهر الحياة وعرف سر الحياة، تعلق قلبه بالآخرة، تعلق قلبه بما يرضي ربه، لذلك هو يبحث عن طاعة، يبحث عن عمل صالح، يبحث عن خدمة الخلق، يبحث عن دعوة إلى الله، يبحث عن رجل يهديه إلى الله عز وجل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. وهذا هو الموقف الأمثل، خوفا وطمعا. إذا اشتد الخوف عم اليأس، وإذا اشتد الرجاء عم التساهل. فربنا حكيم وهو المربي، فإذا رآك ازداد أملك ورجاؤك وفترت عبادتك وقلت طاعتك يخيفك. فإذا اشتد خوفك وانتقلت من خوف إلى يأس يطمئنك. فالمؤمن العاقل يراوح بين الخوف والرجاء، ليس مع الخوف القاتل ولا مع الرجاء الساذج. يدعون ربهم خوفا وطمعا، رغبا ورهبا. الخوف إذا اشتد كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، والرجاء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. الرجاء ينقلك إلى التساهل، إلى الفتور، إلى ضعف الهمة، إلى أداء صلوات شكلية، إلى الالتفات إلى الدنيا. والخوف يقنطك من الله عز وجل. يجب أن تكون بين الخوف والرجاء. إذا شعرت أنك واثق إلى درجة أنك تساهلت في عباداتك فخفه، فإن الله سبحانه وتعالى قد يسوق لك ما يجعلك في خوف شديد. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. يعني كما قلت في درس سابق، استراتيجية المؤمن، يعني صفة أساسية أو سمة أساسية في طبيعته، العطاء. يعطي من علمه، يعطي من خبرته، يعطي من ماله، يعطي من جاهه، يعطي من قوته، يعطي من ذكائه، يعطي من كل ما يملك. أساس حياته العطاء. إذا أردت أن تعرف ما إذا كنت من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة، فاعلم ما الذي يفرحك. إذا كان يفرحك العطاء فأنت من أهل الآخرة، فإذا كان يفرحك الأخذ فأنت من أهل الدنيا. قال: هؤلاء ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لم يقل الله عز وجل فلو تعلم، لو قد تعلم، أما فلا تعلم يعني فيها ما لا عين رأت. أنت لك دائرة مرئيات محدودة، تعرف بلدك، مدن التالية بالبلد، تعرف لبنان فرضا، تعرف الأردن، تعرف مصر، هذه دائرة مرئياتك. لكن دائرة مسموعاتك واسعة جدا، في الأخبار تسمع البلد الفلاني والعاصمة الفلانية والبحر الفلاني والجبل الفلاني والقطب والجنوب وإفريقيا وأستراليا وآسيا وإفريقيا، المسموعات أوسع. أما الخواطر أوسع وأوسع، أي شيء خطر في بالك فهو خاطر. قد يخطر في بالك إنسان طوله من هنا وحتى القمر، خاطر هذا. قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، التي لا تعلم نفس ما أخفي لها في هذه الجنة من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الجنة يستغنى عنها، ونلهث وراء سنوات معدودة مشحونة بالهموم والأحزان. لهذا يقول الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. خالق الكون يقول لا يستوون. أين الثرى من الثريا؟ يعني واحد مؤمن يعرف الله، يعرف أمره ونهيه، يعرف الحلال والحرام، يعرف ما ينبغي وما لا ينبغي، يعرف ما يجوز وما لا يجوز، يعرف ما يرضيه وما يغضبه، وهو على المنهج سائر وعلى الصراط المستقيم، يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه، يأمل بفعل الصالحات ويخشى فعل السيئات. هذا المؤمن كالفاسق الشارد التائه الذي يعبث، يأكل ما يشاء، يلتقي مع من يشاء، يقبض المال الذي يشاء، يكذب ما يشاء، هذا كهذا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ليس هناك نسبة تجمع بينهما. يعني أنت اطمئن، إذا كنت مؤمنا صادقا وفق المقاييس التي أرادها الله عز وجل فأنت ملك من ملوك الدنيا، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء، دار التواء لا دار استواء، منزل ترح لا منزل فرح. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. كيف لا يستوون؟ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. جنة، بل جنات تأوي إليها النفس، لا في تقدم في السن، ولا في أمراض تصيب القلب، ولا في فقر، ولا في ولد مشاكس، ولا في زوجة لئيمة، ولا في مشكلة في الدخل، ولا في تجارة كاسدة. كل هذه الهموم الأرضية لا وجود لها في الآخرة. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الآخرة أساسها أنك في دار تكريم، وأرقى أنواع التكريم أن تنال كل شيء بمجرد الطلب. ما إن يخطر في بالك شيء إلا تراه أمامك. أما الدنيا لا تأخذ شيئا إلا بأسبابه. الدنيا دار سبب، دار نصب، دار تعب، دار هم، دار حزن. أغلب الظن أن الإنسان يمضي شبابه في حياة خشنة جدا، فإذا ما وصل إلى الخمسين واستقرت حياته وكثر دخله وامتلك زمام الأمور بدأت مشكلات صحته، الحياة كلها نغص. وشاءها الله أن تكون كذلك حتى لا نركن إليها. الله يغار، يغار أن تركن إلى الدنيا. لذلك ما إن يراك ركنت إليها إلا وتأتيك المتاعب. من أي جهة ركنت إليها؟ قد تظن أن المال يحل كل شيء، يحل أي مشكلة، تفاجأ أحيانا أن من المشكلات ما لا يحله المال أبدا. من أجل أن تعتمد على الله لا على مالك، من اعتمد على ماله ضل، من اعتمد على قوته زل، أما إذا اعتمدت على الله عز وجل لا ضللت ولا زللت. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لا أقول العمل الصالح ثمن الجنة، ولكنه مفتاح الجنة، لأن الجنة محض فضل، لكن مفتاحه العمل الصالح. ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. يعني الطالب إذا وعده أبوه إذا نجح نجاحا متفوقا أن يشتري له دراجة، فالطالب يكون جاهلا إذا توجه من المدرسة ومعه الجلاء ناجحا إلى بائع الدراجات وقال له أعطني هذه الدراجة وهذا جلائي، يطرده البائع ائتي بثمنها. أما إذا ذهب إلى أبيه وأطلعه على الجلاء اشترى له أبوه هذه الدراجة. فالنجاح ليس ثمن الدراجة ولكن مفتاح لشراء الدراجة مثلا. فإذا ظننت أن العمل الصالح هو ثمن الجنة هذا شيء غير صحيح، لكنه مفتاح الجنة، لأن الجنة بفضل الله عز وجل مفتاحها العمل الصالح. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا كان في الدنيا يلتقي مع من يشاء، يسهر مع من يشاء، مرة في النادي، مرة في الفندق، مرة مع الاختلاط، مرة هذا المال حرام حلال، لا تدقق. هذا الفاسق المنحرف الفاجر. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية من أدق آيات هذه السورة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأكبر هو عذاب جهنم، أكبر لأنه إلى الأبد، وأكبر لأنه لا يحتمل فما أصبرهم على النار، وأكبر لأنه لا أمل في نهايته. إذن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بهذا الإنسان لئلا يصل إلى العذاب الأكبر يذيقه العذاب الأدنى في الدنيا. فكل مصيبة في الأرض من دون استثناء هي عذاب أدنى، لعل هذا العذاب الأدنى يمنع من العذاب الأكبر. فإذا فهمنا المصائب بهذه الطريقة عرفنا أن أكبر مصيبة أن تأتي المصيبة ولا نتعظ بها. من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. أكبر مصيبة أن تأتي المصيبة وأن نفهمها فهما أرضيا ساذجا وأن نقول هذا حظي، هكذا الدهر، هكذا صار معي، هذا فهم غير إسلامي. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، يعني يجب أن تعلموا علم اليقين، باستثناء بعض الأشخاص الذين علم الله أنه لا جدوى من دعوتهم إليه، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني إذا رأيت إنسانا غارقا في النعيم، قويا إلى أبعد الحدود، غنيا إلى أقصى الدرجات، يتنعم بكل شيء وهو مقيم على معصية الله، فاعلم أن هذا استدراج، بل إن أغلب الظن أنه خارج العناية المشددة، خارج المعالجة، إن صح التعبير مقطوع منه الأمل. أما الذي يعالج ويضيق عليه، أوحى ربك إلى الدنيا أن تشددي وتضيقي وتكدري وتمرري على أوليائي حتى يحبوا لقائي. إذا رأيت الله عز وجل يتابعك على كل غلطة، على كل معصية، على كل جنحة، على كل مخالفة، بل على كل خاطر، على كل نية سيئة، يأتيك العقاب عاجلا ويلقى في قلبك أن هذه المصيبة يا عبدي من أجل هذا. إذا كنت كذلك فاعلم أن الله يحبك، فاعلم أنك ضمن المعالجة الإلهية، فاعلم أنه مطموع فيك، فاعلم أنك مراد من قبل الله عز وجل. إذا أحب الله عبدا عجل له بالعقوبة، إذا أحب الله عبدا جعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه، إذا أحب الله عبدا عاتبه في منامه. فأنت بين شخصين، بين شخص مطموع فيه مراد من قبل الله عز وجل، يتابع يحاسب يؤدب، تساق له الشدائد، يصاب بضيق نفسي، يفقد بعض ماله، هناك من يتسلط عليه. كلما غفلت عن الله عز وجل جاءتك الدوافع إليه، تماما كطفل ترك يد أمه فجاءه كلب عقور أقبل عليه فعاد الطفل إلى أمه. وهذه مصائب الدنيا كلها بالأعم الأغلب. لذلك ولنذيقنهم، آية دقيقة جدا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يعني إذا كان عقرب على كتف إنسان وتلقى هذا الإنسان ضربة، يعني شعر بأنه يتمنى أن يمزق الذي ضربه إربا إربا، نظر فإذا عقرب كبير أصبحت على الأرض بفضل هذه الضربة، ألا ينقلب حقده وضغينته وألمه شكرا وامتنانا؟ هكذا يجب أن تعلم أن يد الله كريمة، يد الله عليمة، يد الله خبيرة، يد الله محسنة، وأن كل شيء ساقه الله إليك محض فضل. اعلم علم اليقين، اعلم علم اليقين، اعلم علم اليقين، أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن حكمته متعلقة بالخير المطلق والدليل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. لم يقل بيدك الخير والشر، الخير، فالإعزاز خير والإذلال خير والعطاء خير والمنع خير والإعلاء خير والخفض خير، كله خير، خير واضح وخير مبطن، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فانتبهوا أيها الإخوة، كل أنواع العذابات في الدنيا هي عذاب أدنى جاء ليقيكم العذاب الأكبر. فالسعيد من اتعظ بالعذاب الأدنى ونجا من العذاب الأكبر، والشقي تأتيه المصيبة فلا يفهمها، يفهمها حظا أسود وقدرا يسخر منه ودهرا قلب له ظهر المجن، يفهمها بتفسيرات أرضية ساذجة سخيفة، ويكون قد فوت عليه فرصة التوبة والعودة إلى الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.